اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أن تطبيق ما ذكره المحقق النائيني قدس سره في باب التزاحم على المقام له موانع، وصل الكلام إلى المانع الثالث، وهو أن يقال بأن دخل القدرة في متعلق الأمر حكم عقلي بديهي، وأما دخل القدرة الشرعية في متعلق الأمر فليس حكما عقليا بديهيا. وبيان ذلك أنه في باب التزاحم إذا أمر المكلف بالأهم فكان الأمر بالأهم معجزا شرعا عن امتثال الأمر بالمهم، كما لو أمر بإنقاذ الغريق فيكون الإتيان بالصلاة في ظرف الأمر بإنقاذ الغريق إتيانا بغير المقدور شرعا، وهذا أمر واضح، أي انتفاء القدرة الشرعية أمر واضح. ولكن هل أن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا أم لا؟ فدعوى حكم العقل بأن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا ليس من الأحكام العقلية البديهية، كما يقال في دخل القدرة التكوينية في المتعلق، فإن دخل القدرة التكوينية في المتعلق استنادا لحكم العقل بلغوية تكليف العاجز من الأحكام العقلية البديهية، وأما دخل القدرة الشرعية في المتعلق استنادا لأن الممتنع عقلا الممتنع شرعا كالممتنع عقلا ليس من الأحكام العقلية البديهية. ولذلك المختار في باب التزاحم وفاقا للسيد الأستاذ مد ظله الشريف أن الدخيل في متعلق الأمر أصل القدرة على المتعلق وليس القدرة على الجمع، فإن القدرة على الجمع لا دخل لها في متعلق الأمر. ففي باب التزاحم يوجد أمران: أمر بالأهم وهو إنقاذ الغريق مثلا، وأمر بالمهم ألا وهو الأمر بالصلاة المزاحمة لإنقاذ الغريق، والمكلف واجد للقدرة على كل منهما، فهو قادر في نفسه على الصلاة وقادر في نفسه على إنقاذ الغريق، وإنما الممتنع عليه القدرة على الجامع لا أصل القدرة على المتعلق. فبما أن المنتفي القدرة على الجامع لا القدرة على أصل المتعلق، لذلك حيث إن المحقق النائيني قدس سره ذهب إلى أن الدخيل في متعلق الأمر القدرة التامة، فبما أن الدخيل في متعلق الأمر القدرة التامة فهنا المكلف وإن كان قادرا على أصل الصلاة لكنه ليس قادرا عليها قدرة تامة، لأنه لا يقدر عليها حتى في فرض المزاحمة مع إنقاذ الغريق. فبما أن الدخيل هو القدرة التامة إذن لا أمر بالصلاة لانتفاء شرط الأمر ألا وهو القدرة التامة. وأما إذا قلنا كما هو الصحيح بأن حكم العقل بلغوية تكليف العاجز أو اقتضاء التكليف لدخل القدرة في المتعلق غاية ما يقتضي دخل أصل القدرة في المتعلق، لأنه يقتضي دخل القدرة التامة، فالقدرة التامة ليست دخيلة في متعلق الأمر سواء بنينا على أن الموجب لدخل القدرة نفس التكليف أو بنينا على أن الموجب لدخل القدرة حكم العقل بلغوية التكليف العاجز. على كليهما الدخيل هو القدرة على أصل المتعلق، وأما القدرة التامة فلا شاهد على دخلها في متعلق الأمر. فالنتيجة في باب التزاحم لم يفقد المكلف القدرة على أصل المتعلق، فهو قادر على كل منهما في حد ذاته، وإنما فقد القدرة التامة أي القدرة على الجامع، فمقتضى ذلك فعلية كلا الأمرين في حقه، الأمر بالأهم والأمر بالمهم. وإتما في الأمر لا يتنجز عليه الأمر بالمهم مع تنجز الأمر بالأهم، فهناك ترتب بينهما في مرحلة التنجز، وإلا فهما في مرحلة الفعلية في عرض واحدين. إذن دعوى أن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا مبني على هذه النقطة، وهي دخالة القدرة التامة في متعلق الأمر، فإذا لم نقل بذلك فليس الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، فلا مجال لقياس ما ذكر في بحث التزاحم على المقام، فإنه حتى لو سلمنا في باب التزاحم بأن لا قدرة على المتعلق فإنما ذلك مستند لحكم عقلي، حكم عقلي نظري لأنه محل خلاف أصولي لا بديهي كما في المقام. نحن الآن في المقام نتكلم شنو؟ في غير المقدور من أصله، مو غير المقدور لأجل التزاحم. فإذا كان غير مقدور في نفسه هنا يكون حكم العقل بلغوية التكليف العاجز حكما بديهيا يمنع الظهور. أما إذا كان مقدورا في نفسه لكن لا قدرة له على الجامع فحكم العقل بانتفاء الأمر فيه ليس من الأحكام العقلية البديهية. فتلخص من ذلك أن ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره إشكالا على المحقق النائيني قدس سره من أن ما ذكره النائين في بحث التزاحم ينطبق على المقام في غير محله، بل هناك موانع من انطباقه على المقام قد أشرنا إليها. وصل الكلام إلى ما هو مقتضى الأصل العملي، أي ما هو مقتضى الأصل العملي إذا شك في سقوط الأمر بالفرد غير المقدور. ذكر سيدنا الخوئي قدس سره أنه إن قلنا بإمكان التكليف بالجامع، أي يمكن أن يكلف المكلف بالجامع بين المقدور وغير المقدور باعتبار أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، فالتكليف بالجامع ممكن، إن قلنا بذلك إذن التكليف بالجامع قدر متيقن، لأنه سواء كلف بخصوص المقدور أو كلف بالجامع الطبيعي قدر متيقن، فالتكليف بالطبيعي قدر متيقن، ويشك في تقيد الواجب بخصوص الحصة المقدورة، فمقتضى إطلاق الوجوب على مستوى الأصل اللفظي نفي اختصاصه بالحصة المقدورة، وإذا لم يكن هناك إطلاق لفظي وصلت النوبة للأصل العملي، فمقتضى البراءة عن تقيد الواجب بخصوص الحصة المقدورة الاجتزاء في مقام الامتثال بالفرد غير المقدور، كسائر موارد الشك بين الأقل والأكثر، فالأقل وهو الطبيعي قدر متيقن، والأكثر وهو تقيد الواجب بخصوص الحصة المباشرة مشكوك شكا بدويا فينفى بأصالة البراءة. أما إذا قلنا بأنه كما يقول النائيني لا يعقل التكليف بالجامع بل لا محالة، التكليف خاص بشنو؟ بالحصة المقدورة، فإذا شككنا في الاجتزاء بالفرد غير المقدور فهذا ليس شكا في الامتثال، لأن الواجب هو خصوص الحصة المقدورة، فغير المقدور ليس امتثالا، إذن ليس الشك في الامتثال بل الشك في السقوط، أي أن الإتيان بالفرد غير المقدور ليس امتثالا لأنه ليس مصداقا للواجب، لكن هل هو مسقط للوجوب أم لا؟ فالشك في المسقطية وليس الشك في الامتثال. نظير ما ذكرناه في المسألة السابقة، وهي إذا شك في سقوط التكليف عنه بفعل الغير، هو كلف بدفن الميت قام غيره ودفن الميت، شك في سقوط التكليف عنه بفعل غيره، قلنا هناك بناء على أن التكليف بالجامع بين فعل النفس وفعل الغير ليس عقلائياً، إذن التكليف خاص بفعل النفس، فالشك بالاجتزاء بفعل الغير ليس شكا في الامتثال بل هو شك في السقوط،
هل يسقط الأمر عنه بفعل غيره أم لا؟ فذكرنا هناك أنه إن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فالمكلف يشك في بقاء الوجوب بعد الإتيان بالفرد غير المقدور، فمقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب. وإن لم نقل بالاستصحاب في الشبهات الحكمية كما هو مبنى سيدنا الخوئي قدس سره، فعلى مبنى سيدنا الشك في المقام شك في المسقط، والشك في المسقط كالشك في الامتثال، والشك فيه مجرا لقاعدة الاشتغال، لأنه وجب عليه دفن الميت ويشك في الخروج عن عهدة هذا التكليف، إذن تجري في حقه قاعدة الاشتغال. وإن قلنا بأن الشك في المسقط يختلف عن الشك في الامتثال كما هو الصحيح، فإن الشك في الامتثال مجرا لقاعدة الاشتغال، وأما الشك في المسقط فمرجعه إلى الشك في حدود المجعول، هل أن المجعول في حقه الفرد المقدور بشرط عدم حصول الفرد غير المقدور، أو المجعول في حقه الفرد المقدور لا بشرط؟ شك في حدود المجعول. فإن كان المجعول في حقه شنو؟ الفرد المقدور بشرط عدم حصول الفرد غير المقدور، فقد حصل الفرد غير المقدور، إذن لا أمر في حقه. وإن كان المجعول هو الفرد المقدور لا بشرط، حصل غير المقدور أم لم يحصل، لابد أن يأتي بالمقدور، إذن هو يشك في التكليف لاحتمال أن المجعول الفرد المقدور المشروط بعدم غيره، بما أنه يحتمل ذلك إذن يشك في فعلية التكليف في حقه، إذ لعل المجعول مشروطان، والشك في فعلية التكليف مجرا للبراءة. تم الكلام في المسألة الثانية من مسائل التعبد وتوصل، ندخل الآن في المسألة الثالثة ونشرب الماء. شكرا. المسألة الثالثة: إذا شك في سقوط الأمر بالفرد المحرم، فهنا قيل إن للتعبد والتوصل معنى ثالث، وهو ما سقط بالفرد المحرم فهو توصلي، وما لا يسقط إلا بالفرد مباح فهو تعبدي. فإذا شككنا في سقوط الأمر بالفرد المحرم، ما هو مقتضى الأصل اللفظي وما هو مقتضى الأصل العملي؟ فهنا مقامان: المقام الأول البحث عن مقتضى الأصل اللفظي، والمسألة تندرج في بحث اجتماع الأمر والنهي. ولأجل أن المسألة تندرج في بحث اجتماع الأمر والنهي، فهنا فروض أربعة كما ذكرت هناك. الفرض الأول أن يتعلق النهي بنفس العنوان المتعلق للأمر، كما ادعاه جملة من الفقهاء في النهي عن الوضوء الغصبي. فعندنا خطاب مطلق وهو الصلاة عن وضوء، وعندنا خطاب مقيد وهو لا تتوضأ بالماء المغصوب، فالنهي هنا تعلق بنفس متعلق الأمر، لا تتوضأ بالماء المغصوب، فمقتضى وجود المقيد اللفظي الذي يعني تعلق النهي بنفس ما تعلق به الأمر تقييد متعلق الأمر، وهو أن الوضوء المأمور به هو خصوص الوضوء بالماء المباح، بل إن الوضوء بالماء المغصوب لا ملاك فيه، لأن المقيد اللفظي كما يكشف عن حدود المأمور به يكشف عن حدود الملاك أيضا، فالوضوء بالماء الغصبي لا ملاك فيه ولا يشمله الأمر بالوضوء. فلو توضأ المكلف بالماء الغصبي وشككنا أن الأمر بالوضوء هل سقط أم لم يسقط، فمقتضى إطلاق الوجوب أي إطلاق الهيئة بقاء الأمر بالصلاة عن وضوء ولا يجتزأ ولا يسقط بالوضوء بالماء المغصوب. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني ألا يتعلق النهي بنفس متعلق الأمر بل هما عنوانان. لكنهما اجتمعا في فعل واحد، كما إذا قال المولى اسجد وقال المولى لا تغصب، فهنا عنوانا، عنوان متعلق للأمر وهو اسجد، عنوان متعلق للنهي وهو لا تغصب، فسجد على الأرض المغصوبة. فهذا السجود على الأرض المغصوبة معنون بعنوانين، فهو سجود وهو تصرف في الأرض المغصوبة، لأن وضع الجبهة على الأرض المغصوبة تصرف فيها، فهذا السجود معنون بعنوانين سجود وغصب. ومن حيث أنه سجود مأمور به، من حيث أنه غصب منهي عنه، فبناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي بعد وتقديم النهي على الأمر، لا أمر في المقام بالسجود. أما الأول وهو امتناع اجتماع الأمر والنهي فلمحذور التضاد، أي لا يعقل اجتماع الأمر والنهي في مصب واحد لتضادهما، في عالم الملاك متضادان المحبوبية والمبغوضية، في عالم المجعول متضادان الأمر والنهي، في عالم الامتثال متضادان، إذ لا يجتمع الانبعاث والانزجار بفعل واحد، فلأجل التضاد بين الأمر والنهي ملاكا ومجعولا وامتثالا امتنع اجتماع الأمر والنهي في المقام. فلأجل ذلك تفت لها النقطة، ارتفاع الأمر في هذا الفرض ليس لعدم القدرة كما يقول النائيني، بل لأجل المضادة، أي نفس المضادة بين الأمر والنهي منعت الأمر، لا أن ارتفاع الأمر في المقام لأجل العاجز وعدم القدرة كما يقول المحقق النائيني. لذلك أدرج القدرة الشرعية في محل النزاع، قال: ما لا يقدر عليه شرعا لا أمر به، لأن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. والصحيح أن سقوط الأمر في باب اجتماع الأمر والنهي لا لعدم القدرة بل لأجل المضادة بينهما. فإذا حصلت المضادة، إما أن نقدم الأمر أو نقدم النهي، وبما أن النهي شمولي والأمر بدلي، وإذا اجتمع الإطلاق الشمولي على مع الإطلاق البدلي كان الإطلاق الشمولي حاكما على الإطلاق البدلي. طبعا هذه كلها مباني سيأتي الكلام فيها في بحث اجتماع الأمر والنهي، كلام بناء عليها. فإذا قدم النهي على الأمر لكون النهي شموليا والأمر بدليا، إذن السجود في المكان المغصوب شنو؟ منهي عن. فإذا كان منهيا عن فقطعا لا يكون امتثالا للأمر، وإذا لم يكن امتثالا للأمر فالشك في الاجتزاء به شك في السقوط وليس شكا في الامتثال. ومقتضى الشك في السقوط أن نتمسك بإطلاق الأمر لنفي السقوط بمثل هذا الوضوء. تمام؟ زين. الصورة الثالثة فقط، دير بالك علي، الفرض الثالث أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، ونحن أيضا جوازيون من القائلين بالجواز، أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي لأحد وجهين: إما للتعدد في الوجود، والحمد لله رب العالمين.